الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سبحان الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. كما تعلمون لعل من حجر أعمال في ليالي شهر رمضان مذاكرة العلم، والأمور الاعتقادية والمسائل التي تتعلق بأصول الدين من أشرف المسائل العلمية. ومسألة الإمامة من بين المسائل الاعتقادية من أشرفها، ونسأل الله التوفيق أن نتمكن من إلقاء بعض الأضواء على بعض القضايا المتعلقة بمسألة الإمامة لنرى ما يدل عليه الكتاب والسنة في هذه المسألة المهمة العقائدية الحساسة. أدعي أني مستوعب لجميع ما يتعلق بهذه المسألة، ولست أدعي أني على استعداد للإجابة على كل سؤال يطرح حول هذه المسألة، ولست من أهل الخطابة والبيان و السيطرة أو التلاعب أو على كل حال التلاعب الألفاظ كما يقولون في هذه الأيام. وأنا أسمع هناك وأحاول أن أبحث في هذه الليالي عن الإمامة وأبسط الألفاظ والمقالب، وأن لا يكون هناك تعقيد في البيان. قد يحمل هذا الكلام مني على التواضع، ولكن هذا من باب حسن الظن. قبل الشروع في البحوث وقبل الدخول في المسائل الأساسية التي تقرر أن نبحث عنها طبق المنهج المعلن عنه، أو بسبب تمهيد مطلبي، وهو أنه في كل مسألة لا بد وأن يكون البحث في تلك المسألة على أسس متقنة مدروسة. تارة يكون طرح البحث والخطاب شيعيا إماميا مثلك، فأنت تباحثه وتحتج عليه بما هو حجة في داخل المذهب. فلك حينئذ أن تستدل على رأيك في رواية في كتاب الكافي مثلا. أما إذا كان طرف الخطاب من أبناء مذهب ليس هو مذهبك، كأن يكون من أبناء السنة مثلا، لا لابد أن يكون البحث بينهما على قضايا مشتركة، على أدلة مشتركة. الأدلة المشتركة: أولا القرآن الكريم، ثانيا العقل السليم، ثالثا الروايات الواردة في السنة المتفق عليها بين الطرفين. فليس لك أن تحتج عليه بكتاب الكافي، كما ليس له أن يحتج عليك بكتاب البخاري. إذن لا بد وأن يكون هناك نقطة اتفاق واشتراك حتى يتحاكم الطرفان إلى تلك النقطة من كتاب أو سنة مسلمة بين الطرفين أو قاعدة عقلية قررها جميع العقلاء في بحوثهم. أما إذا كان طرف الخطاب سنيا ولا يوافق على كتاب البخاري ولا يرى صحة الصحاح الستة كلها، فلا بد حينئذ من إقامة الدليل عليه إن لم يكن من الكتاب والسنة أو من الكتاب والعقل. إن أردنا أن نقيم الدليل عليه من السنة فلا بد وأن نصحح الرواية التي نحتج بها لكي يلتزم بتلك الرواية، لأنها إذا صحت على ضوء كلمات علماء الجرح والتعديل عندهم فلا بد وأن يلتزم بتلك الرواية. قد يكون في هذا الزمان بعض الباحثين من لا يقول بصحة روايات الصحيحين فضلا عن الصحاح كلها، وإنما يطالب برواية صحيحة سندا سواء كانت في الصحيحين أو في غير الصحيحين. إثبات صحة تلك الروايات لابد أن يكون على ضوء كلمات علماء الجرح والتعديل من أهل السنة بالنسبة لرواة تلك الرواية حتى تتم صحة الرواية ويمكنك الاستدلال بتلك الرواية. فإن عاد وقال ليست كلمات علماء الجرح والتعديل عندي بحجة، هذا الشخص حينئذ لا يتكلم معه ويترك، لأن المفروض أنه لا يقبل بالصحيحين ولا يقبل بالصحاح ولا يقبل برواية فرض صحتها على ضوء كلمات علماء الجرح والتعديل من أئمتهم. حينئذ لا مجال للتكلم مع هذا الشخص الآن. لكن المشهور بين السنة أنهم يرون صحة الصحيحين، وإن كنا أثبتنا في بعض بحوثنا أن هذا المشهور لا أصل له، لكن المشهور بينهم هذا. وأيضا المشهور بينهم صحة روايات الصحاح الستة، وإن اختلفوا في تعيين تلك الصحاح بعض الاختلاف، كما أن المسانيد أيضا كثير منها معتبر كمسند أحمد، وإن كان بعض كبارهم لا يرون التزام أحمد في مسنده بالصحة، لكن عندنا شواهد وأدلة تنقل بالأسانيد عن أحمد ابن حنبل نفسي أنه ملتزم في مسنده بالصحة. وهناك كتب أخرى أيضا مشهورة، ونحن في بحثنا هذا لا نعتمد إلا على الصحاح والمسانيد والكتب المشهورة بعد الاستدلال بالكتاب وبالعقل. فإذا وصلت النوبة إلى السنة نستدل بالأحاديث المعروفة المشهورة الموجودة في الكتب المعتبرة المعتمدة الروايات المتفق عليها بين الطائفتين. كما أشرنا من قبل لا بد وأن تكون الرواية متفقا عليها بين الطائفتين بين الطرفين. هذا الاتفاق على الرواية من نقاط الاشتراك كالقرآن الكريم وكالعقل السليم. ثم الاستدلال كما أشرنا في خلال كلماتنا هذه تارة يكون بالكتاب، تارة يكون بالعقل، وتارة يكون بالسنة. أما الكتاب فآياته المتعلقة بمراحل الإمامة كثيرة، لكن المهم تعيين شأن نزول هذه الآيات، وتعيين شأن نزول هذه الآيات إنما يكون عن طريق السنة. إذن يعود الأمر إلى السنة. وفي الاستدلال بالعقل أيضا هناك أحكام عقلية هي كبريات عقلية، تطبيق تلك الكبريات على الموارد لا يكون إلا بأدلة من خارج العقل. مثلا يقول العقل بقبح تقدم المفروض على الواضح، أما من هو المفروض ومن هو الفاضل؟ ليقبح تقدم المفروض على الفاضل بحكم العقل هذا يرجع إلى السنة. إذا رجعنا إلى السنة، والسنة أيضا أشرنا إلى قواعدنا في إمكان التمسك بالسنة وإثبات مدعانا واحتجاجنا بالسنة. نحن لا نستدل على أهل السنة بكتبنا، كما لا يجوز لهم أن يستدلوا بكتبهم علينا. نص على ذلك عدة من أكابر علمائهم كابن حزم الأندلسي في كتابه الفصل ينص على هذا المعنى، بأنه لا يجوز الاحتجاج لأبناء السنة للعامة على الإمامية بروايات العامة، لأن من الطبيعي أن الشيعي لا يرى حجية الصحيحين فضلا عن غيرهما، كما لا يجوز للشيعي أن يستدل على السني بكتاب شيعي، لأن السني لا يرى اعتبار كتاب الكافي مثلا. فنحن إذن نستدل بروايات الصحاح بروايات المسانيد وبالروايات المتفق عليها بين الطرفين، ولربما نحتاج إلى تصحيح سند بخصوصه على ضوء كتب علمائهم وأقوال كبارهم في الجرح والتعديل ليتم الاحتجاج. حينئذ ما يبقى المطر من التسليم، أو يكون هناك تعصب وعناد، ولا تحت لنا مع المعارض والمتعصب. عندما يعود الأمر إلى الاستدلال بالسنة، الروايات المتعلقة ببحث الإمامة تنقسم إلى أقسام. بعد انقسامها إلى قسمين أساسيين رئيسيين، القسم الأول الروايات الشارحة للآيات والمبينة لشأن نزول الآيات، كما قلنا من قبل فإن الاستدلال بالقرآن لا يتم إلا بالسنة، إذ ليس في القرآن اسم لأحد، فهناك آيات يستدل بها في مظاهر الإمامة، لكن الاحتياج إلى السنة في تفسير تلك الآيات وشأن نزول تلك الآيات هو المتمم للاستدلال بالقرآن الكريم. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني الروايات المستدل بها على الإمامة والولادة والخلافة بعد رسول الله وليس لها أي علاقة بالآيات. ثم الروايات تنقسم إلى أقسام، هذه الروايات من القسم الثاني تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يدل على الإمامة بالنص، القسم الثاني ما يدل على الإمامة عن طريق إثبات الأفضلية، هذه الأفضلية التي هي الصغرى باصطلاحنا لكبرى قاعدة فقه تقدم المردود على الفقه. القسم الثالث الروايات الدالة على العصمة واشتراط العصمة واعتبارها في الإمام أيضا حكم عقلي وفي مورده أيضا أدلة من الكتاب والسنة. والبحث عن الإمامة بحث في غاية الحساسية والأهمية، لأننا في الواقع عندما نبحث عن الإمام وتعيين الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما نبحث عنه لنتخذه قدوة وأسوة لنقتدي به في جميع شؤوننا وفي جميع أدوار حياتنا، إنما نريد أن نعرفه لنجعله واسطة بيننا وبين ربنا، بحيث لو سئلنا في يوم القيامة عن الإمام لماذا فعلت كذا؟ لماذا تركت كذا؟ أقول قال إمامي افعل كذا، قال إمامي لا تفعل كذا، فحينئذ ينقطع السؤال. إنما نريد البحث عن الإمام لهذه الغاية. الحقيقة البحث عن الإيمان والإيمانة هو بحث عن الوساطة بين الخالق والمخلوق، نريد أن نجعله واسطة بيننا وبين ربنا، نريد أن نحتج بما وصلنا وبلغنا من أقواله وأفعاله في يوم القيامة على الله سبحانه وتعالى، أو نعتبر أمامه في فعل أو ترك يسألنا عنه فنعترف بأنه قول إمامنا أو فعل إمامنا وهكذا بلغنا ووصلنا عنه. هذا هو في الحقيقة لب البحث عن الإمامة. إذا يظهر أن البحث عن الإمامة بحث مهم جدا، لأن الإمامة حينئذ يكون كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم واسطة بيننا وبين ربنا عند فقد النبي. أما أن يكون الإمام حاكما أو لا يكون حاكما، أن يكون مبسوط اليد أو لا يكون مبسوط اليد، أن يكون مسموع الكلمة أو لا يكون مسموع الكلمة، أن يكون في السجن أو يكون غائبا عن الله، أو أنه يقتل، وإلى غير ذلك. هذه الأمور كلها أمور أخرى تتفرع على بحث الإمامة، ليس البحث عن الإمامة بحثا عن الحكومة، وإنما الحكومة من شؤون الإمام. وكثيرا ما يختلف الأمر على الباحثين، وكثيرا ما نراهم يعترضون على مذهبنا بعدم الحكومة، بعدم التمكن من الحكومة والسيطرة والسلطنة على الناس وإلى غير ذلك. وهذه أمور خارجة الآن عما نحن بصدده. إذن لا بد من البحث عن الإمام، لأننا نريد أن نعرف الواسطة بيننا وبين ربنا. أما طريق معرفته، هذا طريق أيضا يجب أن يكون تعيينه من قبل الله سبحانه وتعالى، لأنه لو رجع وعاد في يوم القيامة وقال من أي طريق عرفت هذا الإمام، فلو ذكرت له طريقا ولا يرتضي لقال هذا الإمام ليس بحق، ومن قال لك هذا الطريق موصل إلى معرفة الإمام الواسط بينك وبيني، ليكون عمله وقوله حجة لك في يوم القيامة. إذن نفس الطريق أيضا لا بد وأن ينتهي إلى الله سبحانه وتعالى. انتهاؤه إلى الله أي انتهاؤه إلى الكتاب والسنة والعقل السليم كما أشار من ذلك. فحينئذ انتخبنا آيات من القرآن الكريم وأحاديث من السنة النبوية لكي نستدل بها على إمامة علي. البحث يدور بين علي وأبي بكر. أما خلافة عمر وعثمان فيتفرعان على خلافة أبي بكر، إذن يدور الأمر بين علي وأبي بكر. نعم، ذكر في بعض الكتب القديمة طرف ثالث للنزاع، وهو العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم عليه وآله وسلم، إلا أن طرح دعوى إمامة العباس عم النبي لا فائدة فيه ولا جدوى للبحث عنه، فيبقى النزاع دائرا بين علي وأبي بكر. قالت الإمامية بأن عليا هو الخليفة والإمام بعد رسول الله إلى أصل، وقال أهل السنة الخليفة بعد رسول الله هو أبو بكر الخليفة. استدلت الإمامية بآيات من القرآن الكريم وبأحاديث على ضوء النقاط التمهيدية التي ذكرتها من قبل، وسترون أن لا نخرج عن الإطار الذي ذكرناه قيد شعر. الدليل الأول قوله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذه الآية تسمى في آية المباهلة. المباهلة من البهل. البهل في اللغة بمعنى تخلية الشيء وتركه غير مراعى، هذه عبارة الرابط في كتاب المفردات. عندما تراجعون القاموس وساد العروس وغيرهما من الكتب اللغوية ترونهم يقولون في معنى البهل أنه اللعن، لكني رأيت عبارة الرابط أدق. البهل هو ترك الشيء غير مراع، كأن تترك الحيوان مثلا من غير أن تشده، من غير أن تربطه بمكان، تتركه مراع غير مراع، فتخليه وحاله وطبعه. هذا المعنى موجود في رواياتنا بعبارة أوكل الله إليه نفسه، من فعل كذا أوكل الله إليه نفسه، أوكله الله إلى نفسه، صحيح، من فعل كذا أوكله الله إلى نفسه، وهذا معنى دقيق جدا. تتذكرون في أدعيتكم تقولون ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، وإنه لمعنى جليل وعميق جدا. لو أن الإنسان ترك من طلب الله سبحانه وتعالى لحظة وانقطع ارتباطه بالله سبحانه وتعالى وانقطع خير الباري بالنسبة إليه آنا من الآنات لانعدم هذا الإنسان، لهلك هذا الإنسان. ولو أردنا تشبيه هذا المعنى بأمر مادي خارجي لرأيتم هذا المصباح، إنه متصل إلى المركز الذي يعطيه البرق، فلو انقطع آنا ما لم تجد هناك ضياء ولا نورا من هذا المصباح. هذا معنى إيخال الإنسان إلى نفسه، تقول ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. سجدت كلمة عن أمير المؤمنين عليه السلام في نادي البلاغة، أحب أن أقرأ هذه الكلمة لأن أنا حافظتي ضعيفة، لابد وأن أسجل بعض الأمور. لاحظوا أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إن أبغض الخلائق إلى الله رجلان، قال في نادي البلاغة، إن أبغض الخلائق إلى الله رجلان، رجل وكله الله إلى نفسه. هذا أبغض الخلائق إلى الله، رجل وكله الله إلى نفسه، وهو جائر عن قصد السبيل، مشغوف بكلام بدعة ودعاء ضلالة، فهو فتنة لمن فتن به، ضال عن هدي من كان قبله، مضل لمن اهتدى به في حياته وبعد وفاته، حمال خطايا غيره، رهن بسطيئته، أبغض الخلائق إلى الله. رأيت عبارة الراغب أدب، معنى البهل، معنى المباهلة، أن يدعو الإنسان ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يترك شخصا بحاله وأن يوكله إلى نفسه. وعلى ضوء كلام أمير المؤمنين أن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الشخص أبغض الخلائق إليه، وأي لعن فوق هذا؟ وأي دعاء على أحد أكثر من هذا؟ ولذا عندما نرجع إلى معنى كلمة اللعن نراها بمعنى الطرد، الطرد بالسخط والحرمان من الرحمة. فعندما تلعن شخصا أي تطلب من الله سبحانه وتعالى أن لا يرحمه، تطلب من الله أن يكون أصغر الخلائق إليه. فالمعنى في القاموس وشرحه أيضا صحيح، إلا أن المعنى في مفردات الراوي أدق. فهذا معنى المباهلة. إذا عرفنا لماذا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمباهلة، ثم عرفنا بهذا المقدار أنه لماذا عدل القوم عن المباهلة، لماذا تراجعوا مع أنهم قرروا ووافقوا على المباهلة وحرموا من أجلها، إلا أنهم لما رأوا رسول الله ووجوه أبنائه وأهله معه قال أسقفهم إني لأرى وجوها لو طلبوا من الله سبحانه وتعالى أن يزيل جبلا من مكانه إلى أزاله. فلماذا جاء رسول الله بمن جاء؟ لا نريد الآن أن نعين من جاء مع رسول الله، نقول لماذا جاء رسول الله بمن جاء. فهذا معنى المباهلة إلى هنا. حينئذ كما أشرنا من قبل، ليس في الآية المباركة اسما لأحد، لا نجد اسم علي ولا نجد اسم غير علي في هذه الآية المباركة. إذا لابد أن نرجع إلى السنة كما ذكرنا. وإلى أي سنة نرجع؟ نرجع إلى السنة المقبولة عند الطرفين، نرجع إلى السنة المتفقة عند الفريقين. ومن حسن الحظ قضية المباهلة موجودة في الصحاح، قضية المباهلة موجودة في المسانيد، قضية المباهلة موجودة في التفاسير المعتبرة. إذن أي مخاصم ومناظر وباحث يمكنه التخلي عن هذا المطلب وتوضيح ذلك؟ أن إذا رجعنا إلى السنة لابد وأن نتم البحث دائما بالبحث عن جهتين، وإلا لا يتم الاستدلال بأي رواية من الروايات. الجهة الأولى جهة السند، لا بد وأن تكون رواية معتبرة، لا بد وأن تكون مقبولة عند الطرفين، لا بد وأن يكون الطرفان ملزمين بقبول تلك الرواية. هذا ما يتعلق بالسند. والجهة الثانية جهة الدلالة، لا بد وأن تكون الرواية واضحة الدلالة على المدعى. فحينئذ فهمنا أن الآية المباركة وردت مسألة المباهلة مع النصارى، نصارى نجران ونجران منطقة بين مكة واليمن على ما اعتبار في بعض الكتب اللغوية أو بعض المعاجم المختصة بالبلدان. وإذا رجعنا إلى السنة في تفسير هذه الآية المباركة وفي شأن من نزل ومن خرج مع رسول الله، نرى مسلما والترمذي والنسائي وغيرهم من أرباب الصحاح يرقدون ويروون بأسانيد معتبرة، مضافة إلى قولها في الصحاح هي أسانيد معتبرة أيضا، يعني حتى لو لم تكن في الصحاح في هذه الأسانيد هي معتبرة قطعا. خرج رسول الله ومعه علي وفاطمة والحسن والحسين وليس معه أحد غير هؤلاء. السند معتبر والخبر موجود في الصحاح وفي مسند أحمد وفي التفاسير إلى ما شاء الله من الطلب وغير الطلب، ولا أعتقد أن أحدا يناقش في سند هذا الحديث بعد وجوده في مثل هذه الكتب. نعم وجدت حديثا في السيرة الحلبية بلا سند يضيف عمر بن الخطاب عائشة وحفصة وأنهما خرجتا مع رسول الله للمواهب، ووجدت في كتاب تاريخ المدينة المنورة لابن شبة أنه كان مع هؤلاء ناس من الصحابة، ولا يقول أكثر من هذا، ناس من الصحابة. ووجدت رواية في ترجمة عثمان بن عفان من تاريخ ابن عساكر أن رسول الله خرج ومعه علي وفاطمة والحسن وأبو بكر وولده وعمر وولده وعثمان وولده. هذه الرواية في مقابل ما ورد في الصحاح ومسند أحمد وغيرها من الكتب المشهورة المعتبرة، لكن هذه الروايات في الحقيقة أولا روايات آحاد، ثانيا روايات متضاربة فيما بينهم، ثالثا هي روايات انفرج رواتها فيها وليست من الروايات المتفق عليها، رابعا تعارضها روايات الصحاح، خامسا ليس لها أسانيد أو أسانيدها ضعيفة على ما حققته في تحقيق هذا الموضوع. إذن تبقى القضية على ما في صحيح مسلم وفي غيره من الصحاح وفي مسند أحمد وغير مسند أحمد من المسانيد وفي تفسير الطبري والزمخشري والرازي وفي الكشاف وفي تفسير ابن كثير وغيرها من التفاسير إلى ما شاء الله. وليس مع رسول الله إلا علي وفاطمة والحسنة. أما وجه الدلالة في هذه الآية المباركة مع بيان شأن نزولها وتعيين من كان مع النبي في تلك الواقعة دلالة هذه الآية على إمامة علي من أين؟ وكيف تستدلون أيها الإمامية بهذه الآية المباركة على إمامة علي؟ فيما يتعلق بإمامة أمير المؤمنين في هذه الآية وفي الروايات الواردة في تفسيرها، يستدل علماؤنا بكلمة وأنفسكم، يستدل علماؤنا تبعا لأئمتنا عليهم السلام، ولعل أول من استدل بهذه الآية المباركة هو أمير المؤمنين عليه السلام نفسه عندما احتج بالشورى على الحاضرين بجملة من فضائله ومناقبه، فكان من ذلك احتجاجه بآية المباركة وهذه القصة، وكلهم أقروا بما قال أمير المؤمنين وصدقوه في مقام. وهذا الاحتجاج في الشورى مروي أيضا من طرق السنة أنفسهم، وأيضا هناك في رواياتنا أن المأمون العباسي سأل الإمام الرضا عليه السلام قال: هل لك من دليل من القرآن الكريم على إمامة علي أو أفضلية علي؟ السائل هو المأمون والمجيب هو الإمام الرضا عليه السلام. المأمون يذكرون في ترجمته كما في تاريخ الخلفاء للسيوطي وغيره أنه كان من فضلاء الخلفاء أو من علماء بني العباس من الخلفاء، وطلب من الإمام أن يقيم له دليلا من القرآن، لأن السنة قد يكون فيها بحث في السند أو غير ذلك، لكن لا بحث سندي فيما يتعلق بالقرآن الكريم وبآيات القرآن المجيد. فذكر له الإمام عليه السلام آية المباهلة، واستدل بكلمة وأنفسنا، لأن النبي صلى الله عليه وآله عندما أمر أن يخرج معه من نسائه فأخرج فاطمة فقط، من أبنائه فأخرج الحسن والحسين فقط، وأمر بأن يخرج معه نفسه ولم يخرج إلا عليا، وعلي نفس رسول الله بحسب الروايات الواردة لتفسير الآية كما أشرنا إلى مصادر تلك الروايات، ولم يخرج رسول الله إلا عليا، فكان علي نفس رسول الله، إلا أن كون علي نفس رسول الله بالمعنى الحقيقي غير ممكن، فيكون المعنى المجازي هو المراد، وأقرب المجازات إلى الحقيقة يؤخذ في ذكر هذه الموارد كما تقرر في كتبنا العلمية، وأقرب مجازات إلى المعنى الحقيقي في مثل هذا المورد هو أن يكون علي مساويا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن المساواة مع رسول الله في جميع الجهات وفي جميع النواحي حتى النبوة فتخرج النبوة بالإجماع على أنه لا نبي بعد رسول الله وتبقى بقية مزايا رسول الله وخصوصيات رسول الله وكمالات رسول الله موجودة في علي بمقتضى هذه الآية الأولى. من خصوصيات رسول الله العصمة، فآية المظاهرة تدل على عصمة علي بن أبي طالب قطعا. من خصوصيات رسول الله أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فعلي أولى بالمؤمنين من أنفسهم كرسول الله قطعا. من خصوصيات رسول الله أنه أفضل جميع الخلائق، أفضل البشر والبشرية منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى العالم، خلق الخلائق كلهم، فكان أشرفهم رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وعلي عليه السلام كذلك. وسنبحث إن شاء الله في ليلة من الليالي عن مسألة تفضيل الأئمة على الأنبياء، وتكرر أن هذه الآية المباركة، وهناك أدلة أخرى أيضا على أن عليا أفضل من جميع الأنبياء سوى نبينا صلى الله عليه وسلم. فحينئذ حصل عندنا تفسير الآية المباركة على ضوء الأحاديث المرتبة، حصل عندنا صغرى الحكم العقلي بقبح تقدم المفضول على الباطل بحكم هذه الأحاديث المرتبة. فمن كان الأفضل؟ وناهيك بقضية الأولوية، رسول الله أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وعلي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وفي جميع بحوثنا هذه وإلى آخر ليلة سترون أن الأحاديث كلها وإن اختلفت ألفاظها، اختلفت أسانيدها، اختلفت مدارسها، كلها تصب في مقدم واحد، وهو أولوية علي، وهو ولاية علي، وهو إمامة علي، وهو خلافة علي بعد رسول الله بالأفاصل. لا بد وأنكم تتذكرون حديث الغدير: ومن كنت مولاه فهذا علي مولاه، ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى. قال: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. نفس المعنى الذي قاله في حديث الغدير نفس المعنى ترونه في آية المباهلة، لكن مع ما ذكرنا من المقدمات والممهدات التي كل واحد منها أمر قطعي أساسي لا يمكن الفتشة في شيء مما ذكرته، ولو أن مدعيا يدعي أو إما متعصبا وإما أقول جاهلا. يقول ابن تيمية في ميعاد السنة بأن رسول الله إنما أخرج هؤلاء معهم ولم يخرج غيرهم، يعترف بعدم خروج أحد مع رسول الله غير هؤلاء، يعترف ابن تيمية. واعتراف ابن تيمية في هذا اليوم وبأوساطنا العلمية وفي مباحثنا العلمية، لأنهم يرون ابن تيمية على كل حال ما أدري يرونه شيخ الإسلام، إلا أن بعض كبارهم قال: من قال بأن ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر. المهم، فابن تيمية أيضا يعترف بعدم خروج أحد مع رسول الله في خطية المباهلة غير هؤلاء الأربعة يعتمد بهذا وراجل كتابه من هذا السنة موجود. إلا أنه يقول بأن عادة العرب في المباهلة أنهم كانوا يخرجون أقرب الناس إليه، كانوا يخرجون معه إلى المباهلة من يكون أقرب الناس إليه، أي يخرجون الأقرب نسبا إليه وإن لم يكن ذا قبيلة وإن لم يكن ذا تقوى وإن لم يكن ذا منزلة خاصة أو مرتبة عند الله سبحانه وتعالى، يقول هكذا. لكنه يعترض على نفسه، هو يقول إن كان كذلك فلما لم يخرج العباس عمه معه، والعباس في كلمات بعضهم ولو كما نتعرض إلى بعض تلك الكلمات في حديث كبير، بعض الناس منهم يقول بأن العباس أسرد إلى رسول الله من علي، فحينئذ لما لم يخرجوا معه؟ يقول في الجواب، صحيح، لم يكن للعباس تلك الصلاحية والقابلية واللياقة لأن يحضر مثل هذه القضية، هذا تعبيري أنا، لكن راجع نص عبارتي، هذا نفس المنظور بالمعنى، يقول بأن العباس لم يكن في تلك المرتبة لأن يحضر مثل هذه القضية، فلذا هو يقول، فلذا يقول لعلي في هذه القضية نوع فضيلة. بهذا المقدار أيضا يغتنم من مثل ابتسامه أن يعترف بفضيلة لعلي في هذه القضية. ولو أنك راجعت الفضل ابن رزبهان الخنجي ذلك الذي رد كتاب العلامة الحلي رحمه الله بكتاب أسماه إبطال الباطل، لرأيته في هذا الموضع أيضا يعترف بثبوت فضيلة لعلي لا يشاركها فيها أحد. نعم يقول ابن تيمية لم تكن الفضيلة هذه لعلي فقط وإنما كانت لفاطمة والحسنين أيضا، إذا لم تختص هذه الفضيلة بعلي، وهذا كلام مؤرق جدا. وهل الحسنات والفاطمة يدعون التقدم على علي؟ وهل كان البحث في تفضيل علي على فاطمة والحسنين، أو كان البحث في تفضيل علي على أبي بكر، أو كان البحث في قبح تقدم المفروض على الفاضل بحكم العقل؟ والعجيب أنه يعترف، أن ابن تيمية يعترف في أكثر موضع من كتابه من هذه السنة بقبح تقدم المفضول على الفاضل، يعترف بهذا المعنى ولن تجد. ولذلك يناقش في فضائل أمير المؤمنين لئلا تثبت أفضليته من غيره. ثم مرادا إلى كل هذا، ترون في قضية المباهلة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعلي وفاطمة والحسنين إذا أنا دعوت فأمنوا، إذا أنا دعوت فأمنوا، فيقول آمين. وأي تأثير لقول هؤلاء آمين أن يقول لله سبحانه وتعالى بعد دعاء رسول الله على النصارى أن يقولوا آمين، أي تأثير لقول هؤلاء؟ ألم يكفي دعاء رسول الله على النصارى حتى يقول رسول الله لفاطمة والحسنين وهما صغيران أن يقول لهم قولوا آمين؟ إذن كان لعلي ولفاطمة وللحسنين سهم في تقدم الإسلام، كان علي شريكا لرسول الله في رسالته. وهذا معنى وأغسل معي وأغسل هارون كما يصدق فريد أن يصدقني. تذكرون الآية؟ وأرسل أخي هارون وأشرك في أمري وراءه غائرا يريد أن يصدقني. فهارون كان ريد أن يصدق موسى في رسالتي، وهارون كان شريكا لعلي وهارون كان شريكا لموسى في رسالته. وهذا معنى أنت مني لمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد. وقد قلت من قبل أن الأعرابي هذه كلها تصب في مصب واحد، ترى بعضها يصدق بعضا، ترى الآية تصدق القرآن، ترى القرآن ترى الآية تصدق الحديث، وترى الحديث تصدق القرآن الكريم، وهكذا فيما يتعلق بأهل البيت. رسول الله صلى الله عليه وآله يجمع أهله تحت الكساء، فتنزل الآية المباركة آية القصير. في يوم الغدير ينصب عليا ويعلن عن إمامته في ذلك الملأ، فتنزل الآية المباركة: اليوم أكملت لكم دينكم. وأي ارتباط بين أفعال رسول الله والآيات القرآنية النازلة في تلك المواد؟ ترون الارتباط الوثيق. يقول الله سبحانه وتعالى: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. ويخرج رسول الله لعلي وفاطمة والحسن والحسين فقط. وهذا هو الارتباط بين الوحي وبين أفعال رسول الله وأقواله. إذن الآية المباركة غاية ما دلت عليه الأمر بالمباهلة، وقد عرفنا معنى المباهلة، لكن الحديث دل على خروج علي وفاطمة والحسن والحسين مع رسول الله. الآية المباركة ليس فيها إلا كلمة وأنفسكم، لكن الحديث فسر تفسيرا عمليا هذه القطعة من الآية المباركة، وأصبح علي نفس رسول الله. ليس نفس رسول الله بالمعنى الحقيقي، فكان كرسول الله، كنفس رسول الله، فكان مساويا لرسول الله. ولهذا ايضا شواهد اخرى من الحديث في مواضع كثيره. يقول رسول الله لتلك القبيله: لننتظر او لارسل اليكم رجلا كنفسي. او ترون في قضيه ابلاغ سوره البراءه انه يقول بعد عودة أبي بأن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه بأنه لا يبلغ السورة إلا هو أو رجل منه، علي مني وأنا من علي، وهو ليكم من بعدي، وهو حديث آخر. وهكذا أحاديث أخرى يصدق بعضها بعضا. إلى هنا ينتهي البحث عن دلالة آية المباهلة على إمامة أمير المؤمنين. وإن شئتم المزيد فهناك كتب أصحابنا من الشافعي في السجن المرفق وتلخيص الشافعي وكتاب الصراط المستقيم للبياضي وكتب العلامة الحلي رحمة الله عليه وأيضا كتب أخرى مؤلفة في هذا الموضوع وشيء، والحمد لله رسالة في هذا الموضوع أيضا، وتلك الرسالة مطبوعة، ومن شاء التفصيل فليراجع. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.